يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.
هذه الليلة أن يكون معنا جمع من أهل الخير والفضل وأهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل. وأبدأ في هذه الليلة بتقديم ضيوف الأكارم. عن يميني فضيلة الدكتور سيد حسين العفاني صاحب الموسوعة العظمى وقدساه، والتي أسأل الله عز وجل أن تكون ثقيلة في ميزان حسناته، فأهلا ومرحبا به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا سيد، بارك الله فيك. ثم أثني بالترحيب بفضيلة الشيخ المحدث الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله ورعاه، وأشكر له تكرمه بحضوره هذا اللقاء معنا في قناة الحكمة، فأهلا ومرحبا بك يا شيخنا الكريم، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. ثم أختم بمسك الختام دائما فضيلة الشيخ محمد حسان، الذي أكن له عظيم التقدير والامتنان على جهده المتواصل معنا وتشريفه لنا في هذه القناة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، فأهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم في قناة الحكمة والأقصى في قلوبنا، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أبا محمد، وأسأل الله لك مزيدا من السداد والتوفيق والحكمة.
آمين رب. بارك الله فيك شيخنا الكريم. يقال في الأساطير إن الثعلب زعم أن الوحوش تهاب كما تهاب النمر، فقال له النمر كذبت، فقال الثعلب الدليل على صدقي أن تسير معي في الغابة وترى بعينيك كيف تفر الوحوش مني كلها، فصار النمر معه، وكلما مر على حيوان فر منه لا من الثعلب، والثعلب يقول هل صدقت الآن؟ وهكذا اليهود مع الأمريكان. وسوف يرى المشاهد الكريم معنا في هذه الليلة أن اليهود أئمة الثعالب في المكر والدهاء.
إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
السلام عليكم ورحمة الله. شيخ الكريم الشيخ محمد حسان، سمعت القصة الرمزية التي بدأت بها كلامي، فما تعليق فضيلتكم على الدلالة في هذه القصة؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا بهم في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، واسمح لي أن أخص بالتحية الشيخين الحبيبين إلى قلبي، فضيلة الشيخ سيد حسين وفضيلة الشيخ مصطفى العدوي، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنهما من جميع إخواننا صالح الأعمال، وأخصك أيضا أنت بالتحية يا أبا محمد، وأسأل الله لك مزيدا من التوفيق والسدد. واسمح لي أن أقول بأننا نحن المسلمين لسنا في حاجة إلى الأساطير، وإنما يجب علينا أن نصحح المنهج وأن نصحح المشرب وأن نعود إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا منذ أول دقيقة في الحلقة أود أن أقول إننا الليلة نريد أن نسمع الأمة طرحا جديدا في قضية الأقصى. نريد أن نبتعد تماما عن التحليلات السياسية الجاهلة وعن التحليلات العسكرية الحائرة، ولا نريد أن نتكلم من باب ضغط الواقع بدمائه النازفة وأشلائه الممزقة، إنما نريد أن نطرح الليلة منهجا جديدا، نعم جديدا، لتتعرف الأمة الليلة على الطريق الأوحد للوصول إلى الأقصى وللوصول إلى غيره من المقدسات أو من الأراضي التي سرقت أو نهبت أو سلبت من أمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا فأنا أقول دعنا من الأساطير ودعنا من هذه الرموز، وإنما يجب علينا بلا مقدمات وبأسلوب مباشر أن نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى لنقرأ في كتابه جل وعلا ما الذي أخبرنا به عن القوم. لأن مشكلة المشاكل أننا نتحدث مع أعدائنا ومع غير المسلمين بنفس العقلية التي يتحدث بها القوم، بعيدا عن كتاب ربنا وسنة نبينا، مع أن الله جل وعلا قد بين لنا ما يحمله القوم في صدورهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد تلقون لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم الآيات. قال الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: فليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري، لقول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما أكثر الآيات. لسنا في حاجة إلى أن نشرق أو إلى أن نغرب أو إلى أن نستدل بأسطورة أو حتى إلى أن نستأنس بها ولا برمز، وإنما بين أيدينا كتاب ربنا، فربنا هو الذي ينبئنا عما يحمله القوم في صدورهم ولا ينبئك مثل خبير. فيجب علينا أن نعاود أن نعود إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فيعني أقول إن قمة السقوط المأساوي والتردي المخيف أن يتطلع المعذبون والمقتولون إلى معذبيهم وقاتليهم وهم وينتظر هؤلاء المعذبون والمقتولون الخلاص على أيدي هؤلاء التي لازالت ملطخة بدمائهم ملطخة بأشلائهم. فيجب علينا وقد حذرنا ربنا تبارك وتعالى من هذه النظرة السطحية الأمور أن نعتقد أن الكفر ينصر توحيدا أو أن الشرك ينصر إيمانا أو أن المجموعة الرباعية أو الخماسية أو العاشرة إلى غير ذلك تنصر للأمة قضية. هذا محال أخي الحبيب، لأن الله تبارك وتعالى قد حسم القضية في آيات واضحة صريحة ذكرت بعضها الآن.
نعم، أنا طبعا لم أقصد أي شيء من من هذا الكلام الشديد اللي حضرتك ذكرته، إنما كان كل مقصدي استخدام الرمز والدلالة في الثعلب والنمر للأحداث السياسية.
جميل.
كان نوع من التلطيف في المقدم.
جميل.
ولم أقصد الاستدلال بأي أقوال من الغربيين أو من أقوال من غير أهل التوحيد،
لا حرج على الإطلاق. نعم. لكن أنا أود بفضل الله تبارك وتعالى يعني أن يكون طرحنا لا سيما في قناة الحكمة بفضل الله عز وجل.
نعم.
وهذا جميل تفرح به أبا محمد.
نعم.
أرى.
نعم.
أن يكون طرحنا بفضل الله تبارك وتعالى منضبطا.
نعم.
بعيدا عن هذه التحليلات السياسية والعسكرية وهذه الأساطير المكذوبة، لأن الأمة أنا أدين الله بذلك سائمت هذا الطرح.
نعم.
وملت هذا الطرح، وما أكثر الفضائيات التي تتناول هذه القضية الخطيرة بهذا المنظور البعيد عن كتاب ربنا وسنة نبينا. آن الأوان أن تكون كل لقاءتنا وأن يكون كل طرحنا سواء كان استشهادا واستدلالا أو استئناسا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سير سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ومن سار على دربهم إلى يوم الدين.
نعم،
تفضل. يعني لا أريد أن
أخذ
وقت
من شيخنا. كلام هو التوفيق بعينه والحمد لله والشكر لله، فلا يصلح أبدا ونحن نواجه عدوا أن نواجهه أننا في الحقيقة إذا وصفناه بالثعلب أو بالنمر، فالثعلب والنمر أكرم من هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء بغير حق وقتلوا الأميرين بالقسط من الناس. فما أحسن هذا الطالع الذي بدأ به الشيخ محمد حفظه الله تعالى، ما أحسن هذا الطالع أن تصدر المقولات دائما بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وما ذكره أبو أحمد يحفظه الله وإياك وإخواننا السامعين غيظ من فيض كما قال كثير من أهل العلم، فكتاب الله مليء بمثل هذا. ولا ينتظر كما تفضل أبو أحمد من هؤلاء اليهود أن يمتثلوا لقرار، فرب العزة يقول لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قال العلماء لا عهدا ولا قرابة. فلا عهد لهم ولا ميثاق.
نعم.
إذا كانوا وصفوا رب العباد سبحانه بأن يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وإذا كانوا قد قالوا عن رب العباد سبحانه إن الله فقير ونحن أغنياء، وإذا كانوا حاولوا تخذيل نبيهم الكليم موسى عليه السلام قائلين بسوء أدب اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وإذا كان رب العزة قال فيهم وفي أمثالهم وأضرابهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، إذا توالت هذه النصوص وثبت لنا في كتاب ربنا أنهم سعوا في قتل الأنبياء بل قتلوهم وسعوا في قتل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بكل السبل وكادوا له غاية الكيد، إذا كان ربنا وصفهم أنهم مغضوب عليهم وكذا وصفهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف يرجى منهم أن يحترموا عهدا ولا ميثاقا؟ إن الذئب أكرم منهم والثعلب أكرم منهم. فلا أريدك أن تهين الثعلب بأن تشبهه بهؤلاء الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما.
طيب، مع خالص اعتذاري للثعلب والنمر، ما هي رسالتك يا شيخ الكريم لإخواننا الأكارم في الأقصى المبارك، أهل الجهاد وأهل المقاومة المقيمين في القدس الشريف، رسالة منك عبر قناة الحكمة لإخواننا الأكارم المقيمين هناك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فأصدر باب يستفيض فيه إن شاء الله أخي الشيخ محمد حفظه الله تعالى، هو مراجعة دينهم ومراجعة توحيدهم لخالقهم سبحانه وتعالى. فلا ليق أن أحارب اليهود وأنا موسوم بالعلمانية، ولا ليق أن أحارب اليهود وأنا منحرف عن النهج الإسلامي وموسوم بالديمقراطية، ولا أريد أن أحاربهم إلا من خلال ديني كتاب ربي وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كمسلم. فما يتعلق بهذا أدعوه لأخي أبي أحمد حفظه الله.
نعم.
ثم أذكر إخواني جميعا هنالك بعد الالتفاف حول كتاب ربهم وسنة نبيهم بأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا امتثالا لأمر الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكذلك اجتنابا لما نهى الله عنه إذ الله نهى فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع والفرقة من أعظم أسباب الضعف والخور كما لا يخفى عليك، ومن أعظم أسباب زوال البركات عن أمة محمد. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر الناس بليلة القدر، فاختلف بعض الصحابة فرفع العلم بليلة القدر. إن النبي طلب أن يكتب كتابا لا يضل الصحابة بعده أبدا فاختلفوا، فمات النبي وقال قوموا عني قبل أن يموت، فالذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. فجدير بإخواني هنالك أن يجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وأن يتعالوا على هذه القاذورات التي تعتري البعض من هؤلاء، تعتريهم قاذورات تعتري قلوبهم. فبعضهم يتشبه باليهود في جانب هو لا يدري، فاليهود قال الله عنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فلا ينبغي أبدا أن نكون بهذه المثابة، بل علينا أن نأترف امتثالا لأمر الله ورجاء نصر الله عز وجل، ويدعو كل منا للآخر، ويسد كل منا الثغر الذي عليه الآخر، وإن وجد خللا فليعالج بحكمة وبموعظة حسنة، والتوفيق دائما بالله ومن الله، بارك الله فيك.
شكرا جزيلا لك شيخ الكريم. فضيلة الدكتور سيد، سمعنا هذه الرسالة من الشيخ مصطفى العدوي، وتكلمنا من قبل لما جاءت صلاح الدين الرسالة من المسجد الأقصى، فليتنا نستعرض موقف صلاح الدين لما جاءته رسالة المسجد الأقصى.
يا أيها، لما كتب إليه الشاب من دمشق، الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم أما بعد، في شاب من دمشق وقع أسيرا في مملكة بيت المقدس، فكتب إلى صلاح الدين الأيوبي قال: يا أيها الملك الذي لشعائر الصلبان نكس، أتت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت، وأنا على شرفي مدنس. وأنا على شرفي مدنس. التاريخ يعيد نفسه، وما أشبه الليلة بالبارحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث على كل رأس 100 سنة من يجدد للأمة أمر دينها. التجديد في القرن السادس الهجري في ميدان الجهاد كان على يدي ليس الإسلام نور الدين محمود زنكي ابن بطل الإسلام عماد الدين زنكي ابن أخ سنقر، وعلى يد صلاح الدين الأيوبي. التجديد في الإسلام كان في ميدان الجهاد كان على يدي هؤلاء كما قال أبو شامة، وهما في المتأخرين كالعمرين في المتقدمين. وللأول طبعا فضل السبق نور الدين محمود زنكي، ثم أتى من بعده تلميذه صلاح الدين الأيوبي. سبحان الله، المقادير تجري بقدر. يعني صلاح الدين الأيوبي لما راح مع عمه أسد الدين شركوه قال إلى مصر، قال وكنت كارها لهذا الخروج، قال وكنت كارها لهذا الخروج. ثم أجر الله تبارك وتعالى على يد صلاح الدين الأيوبي. وقبل ما نتكلم عن سير صلاح الدين الأيوبي، احنا بنقول ان في الأمة في تزييف لتاريخ الأمة. تزييف لتاريخ الأمة، حتى من بعض الناس الذين يدعون انهم ايه، حتى من اناس من الرافضة. يعني رجل يقول ان عصر صلاح الدين الأيوبي كان عصر انحطاط وتخلف، وان صلاح الدين الأيوبي لص وسارق وقاتل.
نعم، استاذنك شيخ الكريم، ونحن يعني نرسل الرسائل للأقصى، جاءنا اتصال من الأقصى، فمعنا فضيلة الشيخ رائد صلاح على الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك شيخ الكريم.
رضي الله عنك وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن يحفظ هذه القناة صوتا للإسلام والمسلمين إن شاء الله.
اللهم أمين، بارك الله فيك، تفضل.
حقيقة أنا أود في البداية أن أحيي الضيوف الكرام الذين يجتهدون كجزء من السعي لإحياء نفوس المسلمين حتى تكون بإذن الله رب العالمين في موقع الحدث وعلى مستوى الحدث الذي تتعرض له القدس في مأساتها والذي يتعرض له المسجد الأقصى في مأساته. وأنا أؤكد من خلال ما سمعت الآن من هذا الحوار الطيب أن القائد المظفر صلاح الدين الأيوبي كان رجلا ربانيا، كان من طلاب الآخرة، وكان من أبناء المساجد، من الذين حملوا رسالة المسجد، رسالة هذا البناء الرباني الذي أول من وضع لبناته الأولى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وكان من أول تلاميذه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء صلاح الدين الأيوبي ليكون من هؤلاء الخلف لخير سلف بإذن الله رب العالمين. وكان شعاره دائما وأبدا أن ينادي في المسلمين وإسلاماه، كان يتحرك للحاضر الإسلامي الذي عاشه، كان يتحرك لحالة القدس ولحالة المسجد الأقصى المبارك التي كانت ترضخ في تلك الأيام تحت الاحتلال الصليبي الأوروبي الغاشم الظالم الذي ذبح من ذبح والذي انتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك في حينه وحفر له حفرا في أعمدة المسجد ربط بها خيوله في تلك الأيام. ولذلك صلاح الدين الأيوبي كما يروى عنه ما كان يعرف الابتسامة على وجهه، ويوم أن سئل لماذا لا تضحك يا صلاح الدين فكان جوابه بحد ذاته رسالة لنا في هذه الأيام، كان يقول كيف أضحك ولا تزال أقدام الصليبيين تدوس المسجد الأقصى المبارك. وكان كثير البكاء، كان غزير الدمعة ما قبل لحظات تحرير القدس الشريف. ولعلنا لا ننسى ذاك الموقف الكريم الذي لا يزال درسا لنا دائما أبديا، هذا الدرس يوم أن عسكر جيش صلاح الدين قبيل فتح بيت المقدس بليال معدودات، فقام صلاح الدين بجولة بين خيام معسكره الرباني، فكان يجد خيمة يقرؤون القرآن من فيها، وكان يجد خيمة أخرى يقومون الليل أو يذكرون الله تعالى أو يكثرون من الدعاء، وخلال تجواله ذاك وجد خيمة قد نام من فيها، فجمع الجيش وأشار إلى تلك الخيمة خيمة النائمين وقال من هنا تأتي الهزيمة. وهذا درس لنا أن يعيش المسجد الأقصى وهم المسجد الأقصى أن يعيش في عقولنا في مشاعرنا في حواسنا، وأن تعيش مأساة القدس الشريف كذلك في حواسنا في مشاعرنا، وأن يكون لها السبق في برنامجنا اليومي في برنامج حياتنا وحياة أولادنا وحياة أحفادنا، لأن القضية ليست قضية عابرة ومسألة فرعية تمر مر الكرام، بل هي مشروع الأمة، هي مشروع حاضرها ومستقبلها. فإننا نطمع بإذن الله رب العالمين من خلال قناتكم الطيبة والكريمة أن نحيي في نفوس المسلمين هذه القضية، وأن تكون هم المسلمين الأول، هم الأبناء، هم الأحفاد، هم الأجيال الحاضرة، هم الأجيال المستقبلة. فنحن على يقين، لا والله لا نشك في أن للقدس عزتها وللمسجد الأقصى المبارك عزته، إن لم تكن اليوم فغدا أو بعد غد إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك يا شيخ رائد، ونشكر لك تكرمك بهذه المشاركة الجميلة الطيبة، شكرا لك. شيخ الكريم دكتور سيد، أعتذر عن المقاطعة ولكن كانت مشاركة طيبة من أخونا الشيخ رائد، جزاه الله خير، الله يحفظك، تفضل شيخ.
تزييف التاريخ يعني من قبل الذين لا ينضون تحت لواء القرآن والسنة، إذا أتى نهر الله بطل نهر معقل. يعني في فيلم النصر صلاح الدين، في فيلم جودة يوسف شاهين، يصور أولا ونحن العرب ونحن العرب ونحن العرب. هو صلاح الدين الأيوبي كان عربي؟ ده كم الأكراد؟ يبقى ليه المغطى التاريخي دي؟ هذه القضية قضية إسلامية ليست قضية عربية وإنما هي قضية إسلامية. وبعدين يجيب عيسى العوام. عيسى العوام قال عنه القاضي ابن شداد في النوادر اليوسفية في سيرة صلاح الدين الأيوبي يقول عنه أنه مات شهيدا، كان هذا الشهيد يجيد الغطس والعوم في أثناء حصار عكا ويحمل رسائل صلاح الدين الأيوبي ويحمل معه الأموال إلى المسلمين المحاصرين في عكا. وفي ذات يوم حمله صلاح الدين الأيوبي بألف دينار وبرسائل ولم يصل أي شيء عن من أخبار عيسى العوام. ثم بعد ذلك ألقت الأمواج على الساحل بجثة عيسى العوام بعد ثلاث، والدنانير معلقة في وسطه. وما علم أن رجل وفى بما كان يحمله بعد موته إلا عيسى العوام. يأتي عيسى العوام يصوروه على أنه يعني
ليس مسلما،
لا غير مسلم وكذا. فهذا تزوير، هي تزوير يعني، هذا تزوير للتاريخ. مثلما قالوا عن السعد الأيمن صلاح الدين الأيوبي قرقوش وكان من كبار أعمدة الحكم الأيوبي ومن كبار مساعدي صلاح الدين الأيوبي، حتى أنه لما أسر في عكا اغتم لذلك صلاح الدين الأيوبي جدا، وهو الذي حمى بنى أسوار القلعة وهو الذي ساعد في تقويض الحكم الفاطمي. الدرجة الناس يطلعوا بعد كده يقول لك الفافوش الفافوش في حكم قرقوش، يقول لك انت يا اخي انت حكمك وانت عامل زي قرقوش، يعني جعلوه مثالا للظلم. فالأمة الأول لابد تنقح تاريخها وتعمل بنور الكتاب والسنة. هذه الأمة لن تعود إلا بنور الكتاب والسنة. أول ما بدأ مسيرة التجديد في ميدان الجهاد كان نور الدين محمود زنكي. نور الدين محمود زنكي قال عنه الحافظ ابن كثير وابن الأثير أنه كان مدمنا لصلاة الليل. وكذلك كانت زوجته عصمة الدين بنت الأتاب الخاتون قامت ذات ليلة غضبة من نومها فسألها عن سر غضبها فقالت فاتني ورد البارحة فلم أصلي من الليل شيئا. يقول عنه ابن كثير في البداية والنهاية أنه ما كان له بيت، وإنما كان ينزل في كل مدينة بقلعة هذه المدينة. حتى أن زوجه لما طلبت منه زوجه أن يعطيها يوسع لها في النفقة فقال من أين أعطيك؟ لي ثلاثة دكاكين. وكان يقوم بعمل السكاكر يعني الإقفال وهو سلطان مصر وبلاد الشام. هذا الرجل العابد الزاهد غزير الدمعة تلميذ الشيخ عمر الملا وقطب الدين النيسابوري. لما كان يقول له قطب الدين النيسابوري عالم الأحناف في عصر وكبير الأحناف في عصر بالله عليك يا مولانا السلطان لا تخاطب بنفسك فأنت صور الإسلامي وأنت من عاته، يقول اسكت يا قطب الدين هذه إساءة أدب مع الله عز وجل. من كان يحفظ البلاد والعباد قبل نور الدين محمود زنكي إلا الله عز وجل. ثم بعد ذلك نور الدين محمود زنكي هذا لما روى العلماء حديث بالتبسم أركان قادته في أثناء حصار الفرنجة لدمياط سنة 575 فاغتم لذلك نور الدين محمود زنكي، وخاصة صلاح الدين الأيوبي بيقول له الشعب المصري من وراء الفاطميين يعني قد يغدروا به، كانوا لسه ولاهم للشيعة وأنا محاصر والفرنجة محاصرين 40 يوم لدمياط. فاغتم لذلك نور الدين محمود زنكي حتى أنه امتنع عن الطعام والشراب، فأراد الطبيب بتاعه أن يسري عنه فقال للقادة العسكريين اللي حواليه يعني أروا حديثا مسلسلا بالتبسم عشان حتى يبتسم اللي تكمل له سلسلة الإسناد. فقال إني أستحي من الله عز وجل أن أراني مبتسما والفرنجة محاصرون لضمياط محاصرون لضمياط. فلدرجة إن إمام المسجد بتاعه رأى رؤيا وقال رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بشر نور الدين محمود برحيل الفرنجة عن دمياط. قال يا رسول الله هل لذلك من علامة؟ قال قل له بعلامة تل حارم. قال وما علامة تل حارم؟ فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما عفر جبينه في التراب وقال اللهم هؤلاء عبادك وهم أولياؤك، وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك، اللهم انصر محمود، اللهم انصر دينك. إيش دخل محمود بين الله وبين عباده؟ فإمام المسجد رأى هذه الرؤية فقال هل لذلك من علامة؟ قال قل له بعلامة تل حارم. وكان من عادة نور الدين محمود زنكي أن يصل إلى المسجد قبل الفجر يتركع فيه ركعات، فاعترضه إمام المسجد فقال إيش؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك برحيل الفرج عن الدنيا. قال هل لذلك من علامة؟ قال بعلامة تل حارم. فبكى نور الدين محمود زنكي وأرخ وكتبه تلك الليلة، فإذا هي الليلة التي خرج فيها الفرنج عن دمياط.
نعم، بارك الله فيك شيخ الكريم، ونشكر لك هذه الصفحات الطيبات. شيخ الكريم، شيخ محمد، بعد هذا الاستعراض لهذه الصفحات المشرقات من التاريخ المسلم أو التاريخ الإسلامي بشكل عام، ونحن نراك تبذل الجهد الكبير لتذكير الناس بقضية الأقصى بشكل عام، وكنت في قطر قبل نحو شهر في مؤتمر نصرة الأقصى، ما هي الكلمات التي توجهها الآن لعموم الأمة ليعملوا بها لنصرة الأقصى؟
أود ابتداء أن أوجه يعني شكرا خاصا لأخي الحبيب الشيخ رائد،
نعم،
وليقبل مني هذه النصيحة.
تفضل يا شيخ.
في كلمته التي استمعت إليها الآن، لأنني أراه الآن رمزا من رموز الإخوة المجاهدين بفضل الله تبارك وتعالى من أصحاب المنهج الصحيح.
نعم.
وأود أن يصحح هذه اللفظة معتقدا وقولا، ألا وهي أن الهم الأول للمسلمين هو الأقصى. أبدا. الهم الأول للمسلمين هو التوحيد، وهو العبادة.
نعم.
وهو العقيدة.
نعم.
بل أنا أقول يجب على الأمة أن تعي هذه الحقيقة، لأن الأقصى لن يحرر أبدا ونحن نعتقد أنه هو الهم الأول أبدا، بل لن يحرر الأقصى إلا إذا اعتقدنا اعتقادا جازما أن قضية التوحيد هي الهم الأول والأوسط والأخير والأكبر. مستحيل أن تكون قضيتنا التي ننافح من أجلها الآن قضية في بؤرة الشعور وفي قلوب الأمة إلا إذا كان محورها محور عقيدة، وهذا ما يؤصله مشايخنا وإخواننا.
نعم.
فأنا أذكر أخي الحبيب الشيخ رائد بأن قضية الأمة الأولى هي التوحيد. هذه قضية كل الرسل، وهذه قضية كل الأنبياء، ومن نبي ولا رسول قبل أي شيء. أخي الحبيب، الجهاد ليس غاية، إقامة الدولة ليست غاية. لابد أن تعي الأمة هذه الحقيقة التي طالما شوهت طيلة السنوات الماضية. إقامة الدولة في الإسلام ليست غاية أبدا، بل والجهاد في الإسلام ليس غاية أبدا، بل ما شرع الجهاد إلا من أجل هذه الغاية، وما تقام الدولة في الإسلام إلا من أجل هذه الغاية. ما أسهل التنظير وما أسهل الكلمات، ويستطيع أي طالب من طلابنا وأي شيخ من شيوخنا أن يحمس شبابنا الآن حماسا فوارا يحرق به قلوبهم. لكن هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، لطالما حمسنا ولطالما ألهبنا شبابنا طيلة السنوات الماضية وما جنينا شيئا على الإطلاق. فلا بد أن تعود الأمة إلى منهج الأنبياء وإلى منهج المرسلين. أخي الحبيب الشيخ رائد، ذكر إخوانك على أرض فلسطين، ووددنا ورب الكعبة أن لو كنا معك بقلوبنا وبأجسادنا معه، فنحن معكم بقلوبنا وبعلمنا وبجهدنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. لكنني أقول انصح طلابك وإخوانك على أرض الرباط وعلى أرض البطولة والجهاد والشرف أن تكون قضيتهم الأولى قضية التوحيد وقضية الإيمان بالله تبارك وتعالى، حينئذ وحينئذ فقط تكون قضية الأقصى قضية اعتقاد. فأنا أقول وأقولها لله، الصراع بيننا نحن المسلمين وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. كيف يكون الصراع صراع عقيدة ووجود ونحن نعتبر أن قضية باستثناء قضية التوحيد تكون قضية أولى لنا؟ لن يكون الأقصى في قلوب الأمة إلا إذا جددنا قضية التوحيد، إلا إذا جددنا قضية العقيدة. ولذا فأنا أقول الخطوة العملية الحقيقية الأولى على الطريق، بعيدا عن التنظير السياسي وبعيدا عن التحليلات السياسية والمناورات العسكرية والكلامية، وبعيدا حتى عما يعرف بما يسمى بالإتيكيت الفكري أو الدبلوماسي إلى غير ذلك من هذه الكلمات التي تستعمل الآن كاستهلاك محلي، أقول الخطوة العملية الأولى على طريق النصر وعلى طريق تحرير الأقصى أن نعلم يقينا أن النصر المطلق من عند الله تبارك وتعالى، ليس من شرق ولا من غرب، ولا من مجموعة رباعية ولا من مجموعة خمسية، ولا من مجلس هنا أو هناك أو
دعني وجرح، دعني وجرح،
دعني وجرحي فقد خابت أمانينا.
دعني،
هل من زمان يعيد النبض يحيينا؟ يا ساقي الحزن لا تعجب، ففي وطني نهر من الحزن يجري في روابينا.
دعني،
جرحي عميق خدعنا في المداوين، لا الجرح يشفى ولا الشكوى تعزينا.
دعني،
كان الدواء سموما في ضمائرنا، فكيف جئنا بداء كي يداوينا؟ هل من طبيب يداوي جرح أمته؟
دعني،
هل من إمام لدرب الحق يهدينا؟ كان الحنين إلى الماضي يؤرقنا، واليوم نبكي على الماضي ويبكينا.
دعني،
من يرجع العمر منكم؟ من يبادلني يوما بعمري ونحيي طيف ماضينا؟
دعني،
إنا نموت فمن بالحق يبعثنا؟ لم يبق شيء سوى صمت يواسينا. صرنا عرايا، صرنا عرايا أمام الناس يفزعنا، ليل تخفى طويلا في مآقينا.
دعني،
صرنا عرايا وكل الأرض قد شهدت أنا قطعنا بأيدينا أيادينا. يوما بنينا قصور المجد شامخة، والآن نسأل عن حلم يواري.
دعني وجرحي،
أطفال صغار يعني، هذا حرام يحنوا علينا، إحنا أولاد صغار أطفال يحنوا علينا. حسبنا الله ونعم الوكيل عليك، حسبنا الله ونعم الوكيل عليك.
أين الإمام رسول الله يجمعنا؟ فاليأس والحزن كالبركان يلقينا. يا جامع الناس حول الحق قد وهنت فينا المروءة، أعيتنا مآسينا. هذه دمانا رسول الله تغرقنا، هل من زمان بنور العدل يحمينا؟ أي الدماء شهيد كلها حملت في الليل يوما سهام القهر تردينا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في لقاء الليلة الأقصى في قلوبنا، وما زالت الكلمات تتواصل مع فضيلة الشيخ محمد حسان. أهلا ومرحبا بك مرة أخرى شيخ الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثك العذب موصولا مع مشاهدينا الكرام، وآسف للمقاطعة، تفضل مشكورا.
فأنا أقول يعني أود أن يعني يتأصل في قلوب أحبابنا وإخواننا أن الخطوة العملية الأولى على طريق تحرير الأقصى إن شاء الله تعالى هي أن نكون على يقين مطلق بأن النصر من عند الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى قل وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فلتتعلق قلوبنا ابتداء بالله تبارك وتعالى. الأمة ليست في حاجة إلى أسباب مادية. لا أقصد أننا نتجاهل الأسباب المادية، لا، الأمة عندها ما تعبدها الله إلا بما تستطيعه، إلا بما تقدروا عليه، فاتقوا الله ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم. لكن ما قيمة هذه الأسباب إن لم تكن القلوب معلقة بالعزيز الوهاب بمسبب الأسباب تبارك وتعالى. لذا يقول الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فوالله الذي لا إله غيره، من نصره الله تبارك وتعالى لن يهزم أبدا ولو اجتمع عليه من بأقطار الأرض، ومن هزم وخذله الله جل وعلا لن ينصر أبدا ولو امتلك عدة وعدد أهل الأرض. فأنا حينما أقول الجهاد ليس غاية، لا أتنصر للجهاد، حاشا لله وكلا، وأعوذ بالله من ذلك. وحينما أقول إقامة الدولة ليست الغاية، أقول بأن إقامة الدولة ليست ضرورية، حاشا وكلا، وإنما أقول ما شرع الجهاد إلا من أجل تحقيق هذه الغاية، وما تقام الدولة في الإسلام إلا من أجل تحقيق هذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك في نفس سورة الحج في هذه الآية يقول ربنا تبارك وتعالى مبينا الحكمة من إقامة الدولة بل ومن التمكين في الأرض، فأقول جل جلاله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم، نواصل إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخ الكريم. شيخ الكريم شيخ مصطفى، شيخ محمد قال أن الأمر الأساسي والأول هو قضية التوحيد أن تكون هي الهم الأول. نعم، إذن ما هو الهم الثاني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني من جعل همه هما واحدا فقد كفر. بارك الله فيك.
أنا أقصد أقول العنصر الثاني، يعني فيما نؤصل فيه
مزيد إيضاح لما قاله أبو أحمد سلمه الله إياك والسامعين وكل مكروه وسلم. يقول بالله تعالى التوفيق: إن الجهاد بكل صوره، سواء كان جهادا بالنفس أو بالمال أو بالكلمة، إنما شرع لإقامة ذكر الله، وذلك من أجل مقاصده. وكما سمعنا من أبي أحمد يحفظه الله قول ربنا سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فلولا أن الله سبحانه وتعالى يقيض لدينه من يذب عنه لهدمت المساجد، تلك المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالجهاد بلا شك وسيلة لحفظ المساجد، والمساجد بلا شك يذكر فيها اسم الله كثيرا، فالكل متلازم. لكن قصد أخي أبي أحمد تصحيح أمر ما قد يكون غافل عنه إخوانه. أما إخوانه جزاهم الله كل خير، الأخ صلاح رائد بن صلاح يحفظه الله تعالى، لا هو ظني به أنه لا يتجاهل أمر التوحيد، وإلا ما اتصل ولا أجر مكالمته، جزاه الله خيرا على ما تفضل به من اتصال وإيضاح للأمور. ولكن المسألة تبقى قد تكون لفظية في الخلاف، أن حرص أخي رائد بن صلاح يحفظه الله على المسجد من أجل إقامة التوحيد، وأن نحن نعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة شرع في بناء المسجد، وأول ما وصل المدينة أيضا كان من غايات الوصول إلى المدينة إقامة شرع الله في ظل دولة إسلامية. لكن أيضا قصد أخي أبي أحمد حتى لا يفهم الأمر على غير وجه أنني لا أمني نفسي أماني فوق طاقتي وأهمل صلاح نفسي، فهم مستلزمات صلاح نفسي، أن أقيم الصلاة، أن أتحزب لحزب الله عز وجل، أن أطبق القرآن في شؤوني كلها، في شؤون الاقتصاد، في شؤون السياسة، مع توحيد الخالص لله وعبادته وحده لا شريك له، فكله متكامل لا انفكاك لبعضه عن بعض. فهذا الذي أردت أن أوضحها حتى لا يحصل التباس. ومن خلال مقولات أخي الشيخ سيد يحفظه الله استشعرت أن مسألة الأقصى ليست همنا كمسلمين فقط كعرب فقط، إنما يهم المسلمين في كل بقاع الأرض، في الباكستان وفي أفغانستان وفي أوروبا وفي أمريكا، فكل مسلم همه توحيد ربه عز وجل والسعي في السبل الموصلة إلى هذا إن شاء الله تعالى.
بارك
الله فيكم وسلمكم الله.
إذن هذا الكلام يقودنا إلى سؤال مهم، ماذا فعل صلاح الدين للمسجد الأقصى طالما أن الجهاد ليس غاية ولكنه كان وسيلة لإقامة التوحيد؟
يقول الشاعر لله در الشاعر الذي يقول عن صلاح الدين الأيوبي، يقول: وقفت على علم تضم حياته جلال حياة في جلال صفاتي، فهذا صلاح الدين مجد مؤسل على الصدق منشور على صفحاتي، نداء صلاح الدين ملء حواضر وملء زمان زاهر بشداتي، نداء صلاح الدين في القلب ساكن يدوي دوي الساحي والحلبات. صلاح الدين الأيوبي مرض فنظر لله عز وجل، وذلك بأمر وموعظة من قاضيه القاضي عبد الرحيم البيساني القاضي الفاضل. وصلاح الدين الأيوبي كان يقول عن قاضي هذا ووزيره، يقول: والله ما ملكنا البلاد بالعساكر وإنما بكتابات القاضي الفاضل. صلاح الدين الأيوبي كان عنده برنامج لرجوع بيت المقدس، ومن قبله شيخه وسلطانه نور الدين محمود زنكي، ولكن وافته المنية قبل أن يكحل عينيه برجوع بيت المقدس. فأسد الدين شركه ذهب مع صلاح الدين الأيوبي، وكان في عصر الخليفة العاضد الفاطمي، قال عنه ابن كثير أنه كان من أخبث الملوك سيرة، وكان لا يقدر على رجل من أهل السنة إلا وقتله. فأول حاجة عملها صلاح الدين الأيوبي أنه أنهى الوجود الفاطمي وأنهى دولة الخلافة الفاطمية بعد ما حكمت مصر، بعد ما حكمت 268 سنة، يعني قطعت الخلافة الدعاء للخليفة العباسي 208 سنة من على المنابر المصرية. فأول حاجة عملها صلاح الدين الأيوبي أنه أنهى الوجود الفاطمي وأزاح قاضي القضاء الشيعي، وجعل بداله عبد الملك بن درباس شيخ الشافعية في عصره، نحى كل القضاء الشيعة ثم أتى به. ولذلك الشيعة يكنون لصلاح الدين الأيوبي أقبح، يعني أقبح 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 عداوة. حاولوا قتله، عمارة اليمن حاول قتله، حاولوا قتله مرتين في مصر، وحاولوا قتله الحشاشين الباطنية وهم من غلاة الباطنية الإسماعيلية، حاولوا قتله مرتين في حلب وهو محاصر، مثلما قتلوا أو قبله الأمير ممدود حاكم الموصل، ومثلما قتلوا قبل ذلك أقصنقل وغيره. المهم أول خطوة عملها صلاح الدين الأيوبي أنه أزال الحكم الفاطمي والخلافة الفاطمية، وقد قال عنه ابن كثير أنهم كانوا يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. أول حاجة تصحيح عقيدة الناس. ثم قرب إليه أهل العلم من العلماء، تجي تلاقي القاضي الفاضل كان وزيره عبد الرحيم البيساني، كمال الدين الشعرزوري كان قاضي القضاء في عصره، الواعظ إبراهيم بن نجا الواعظ الحنبلي كان واعظ قصر صلاح الدين الأيوبي، أبو طاهر السلفي يعني كان شيخ صلاح الدين الأيوبي تلقى أخذ الحديث على يده، وكان يذهب إلى الإسكندرية لتلقي العلم، وكان غزير الدمع عند سماعه للحديث النبوي، وهو الرجل الذي سمع الحديث بين الصفين وسط المعارك. صلاح الدين الأيوبي يأمر من يلقي عليه جزءا، يعني ما حدث هذا لرجل قبل صلاح الدين الأيوبي انه كان
سيد بارك الله فيك طبعا. ان اول خطوة ينبغي ان يفعلها حكامنا تصحيح المعتقد، كما طبعا. ان صلاح بدأ رحمه الله تعالى بتصحيح المعتقد وإزالة
الدروس المستفادة.
قتل الفلاسفة، قتل يعني
لا لا
يعني
بس نحن لا ندعو لقتل الفلاسفة.
لا احنا ما بنقولش كده، يعني قتل غلاة المبتدعة
اللي
أثروا اللي أثروا اللي أثروا على عوام وعلى دين الناس وعلى اعتقادهم. فأمر ابنه أمير حلب بقتل شاب الدين السهروردي لأنه كان رجلا من غلاته من غلات الفلاسفة ويقول بوحدة الوجود وكذا. وكان ده وأفتى العلماء بقتله، هو ما قتلوش إلا بفتية من أهل العلم. فعشان واحد الجبهة الداخلية أول حاجة عمل صراع الدين الأيوبي، ثم بعد ذلك ما أنفق درهما ولا دينارا إلا في الجهاد في سبيل الله عز وجل، إلا في الجهاد في سبيل الله عز وجل. يكفيك أن تعلم أن صلاح الدين الأيوبي لم يخلف إلا 47 درهما ودينارا فقط. صلاح الدين الأيوبي اللي فتح 75 بلدة بعد فتح البيت المقدس لم يخلف بيتا ولا عقارا ولا بستانا ولا مزرعة. هذا قاله أهل العلم. ولم يخلف إلا 47 درهم ودينار واحد فقط. فأول حاجة توحيد الجبهة الداخلية، وتاني حاجة توحيد التوحيد بلاد مصر والشام. فالشام بها عمود الإسلام وفصته في إيه؟ في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فوحد الجبهة مصر والشام، ثم بعد ذلك تفرغ لتأديب الأمراء الصليبيين. اللص الفارس أرناط، وكان أكبر عدو المسلمين، وكان إيه؟ أنجس الناس سيرة. كان يقتل الحجاج المصريين والحجاج من سوريا الذابين إلى بيت المقدس. هذا الرجل كان فيه معاهدة بينه وبين صلاح الدين الأيوبي، معاهدة بين صلاح الدين الأيوبي وبين مملكة بيت المقدس بين بلدوين الرابع. فيروح هو يقتل الحجاج، وفي سنة 579 يركب بحر القلزم البحر الأحمر حتى يغير على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فراح صلاح الدين الأيوبي وراح بعت له لؤلؤ العادلي حسام الدين. فحسام الدين قال الراجل ده معاه كم واحد؟ قال 300 فارس. قال له انت بعت له 300 كلبش 300 قيد. ده قبل ايه؟ ده قبل ما يروح. عددهم كم؟ 300. يريدون ان يغيروا على مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. فراح ركب وراء البحر، فهو خاف منه ساب البحر وايه، ثم خرج الى البر. فخرج ومعه 9 لؤلؤ العادلي، خرج ومعه 9 فاتوا بهم من ايه؟ من الكهوف في اعالي الجبال، حتى ضربت العلماء اعناقهم تحت سماء القاهره والاسكندريه، وارسل اثنين للذبح في منى الذي يريد ان يروع المسلمين. روعه لؤلؤ العادلي الذي كان يتصدق بألف رغيف يومين عند حدوث مجاعه. فده حاجه بصلاح تلميذ صلاح الدين الايوب، الخدام بتاع صلاح الدين الايوب. فصلاح الدين الايوبي ده قمه عظيمه من قمه التاريخ كما
بارك الله فيك شيخ الكريم. واتواصل معك ومع مشايخي الكرام، ولكن اسمح لي بعد هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازيك يا استاذ رسام؟
اهلا بيك يا اخي.
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
جزاك الله خير على هذه القناه الطيبه.
اللهم لك الحمد.
وياك الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلها في ميزان حسناتك يوم نلقاه.
اللهم امين.
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحشرنا واياكم في ظل عرشه يوم نلقاه. امين
امين يا رب. بارك الله فيك.
ممكن استاذن حضرتك بس اكلم المشايخ الافاضل؟
تفضل. مشكور.
جزاك الله خير.
وياك.
ازيك يا دكتور سيد؟
يا مرحبا حبيبي.
ازي حضرتك؟ جزاكم الله خير.
مرحبا يا اخي.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
ازيك يا فضيله الشيخ مصطفى؟
الله يبارك فيك. الحمد لله.
ازي حضرتك؟
الحمد لله. الله يبارك فيك.
انا خالد البطل يا شيخ.
يا اهلا وسهلا يا خالد.
ازيك ازي حضرتك؟
الحمد لله على سلامتك. بارك الله فيك.
الله العظيم رب العرش العظيم ان يحبك في الله.
يحبك الله الذي احببتك.
يا شيخ مصطفى انا بدعو لك دائما بظهر الغيب والله.
جزاك الله خيرا.
والله بحبك يا شيخ.
بحبك الله الذي احببتنا فيه.
ازيك عم الشيخ محمد؟
الله يبارك فيك.
ازي حضرتك؟
الله يكرمك اخ خالد.
ازي شيخ محمد حسان؟ ازي حضرتك عامل ايه؟
بخير الله يبارك فيك.
ربنا يديك الصحه يا شيخ.
امين.
الله يكرمك.
اسال حضرتك بس حاجه صغيره بس ترسلها للشيخ ابو اسحاق الحويني جزاك الله خير، عشان انا اعرف ان حضرتك دايما ما تقابل الشيخ ابو اسحاق. انا حاولت اتصل بيه يعني في المره الماضيه فساعه ما كان على قناه الناس، فكان زعلان جدا على الرجل اللي كان بينتقد الامام البخاري.
نعم.
في مقوله للشيخ ابو اسحاق الحويني كنا احنا دايما نحفظها من الشيخ ابو اسحاق الحويني، وهي مقوله البخاري لا يستوي لغبي. البخاري لا يساوي لغبي، حفظناها دائما من الشيخ ابو اسحاق الحويني.
نعم. والله انا بارك فيك.
كنت احاول ان انا اتصل بالشيخ ابو اسحاق الحويني عشان اذكره بهذه المقوله التي حفظناها عنه، ولكن لم استطع. فانا مش عاوز اطول عليكم، انا بس حبيت اسلم على حبيبي.
طيب ماشي.
وكرة عيني الشيخ مصطفى العدوي.
جزاك
الله خير. لان انا والله بحبه في الله، وربنا يعلم ان بدعي له ظهر الغيب والله دائما وابدا.
جزاك الله. بارك الله فيك. شكرا لك اخي خالد على هذا الاتصال. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أولا أحب أن أشكر علماءنا على جهودهم الكبيرة.
بارك الله فيك.
ولي سؤالا واحدا.
تفضل.
هل تصح عقيدة من يسب الصحابة؟ وهل هناك بعض من أهل مصر الذين ينتسبون إلى الإسلام يسبون معارك عمر بن
الصوت مش واضح يا أخي.
أفندم؟
عفوا الصوت لا أسمعك. قول تاني.
هل تصح عقيدة من يسب
أيوة نعم سمعنا هذا
الصحابة
نعم.
وهناك بعض من أهل مصر الذين ينتسبون إلى الإسلام يسبون معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما
طيب.
وهل يصح الكلام عن الصحابة كالكلام على باقي الناس؟
احنا الليلة بنتكلم عن الأقصى في قلوبنا وسنشير إلى يعني ما يتعلق في هذا الأمر فيعني إن شاء الله لعل سؤالك يكون له موضوع آخر بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك شكرا لك. شيخ الكريم شيخ محمد قلنا في اللقاء السابق أني أحفظ لك العبارة الشهيرة التي يحفظها كثير من المسلمين ألا وهي توحيد كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة ونحن نؤصل كما تفضلت وذكرت أننا سنسمع الليلة إخواننا من المشاهدين طرحا جديدا تأصيليا حول قضية الأقصى وأود أن تعلق على هذه الكلمة في إطار ما أصلته فضيلتك من ناحية أن يكون هم الأمة الأول هو هم التوحيد.
جميل. إذن اتفقنا بفضل الله تبارك وتعالى على أن الخطوة العملية الأولى هي أن نعلم يقينا أن النصر من عند الله عز وجل من أجل أن نعلق قلوبنا بربنا سبحانه وتعالى. أنا أود أن نجدد جلال الله إيمان الأمة بالله وأن تمتلئ القلوب بجلال الله وقدر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ما أحوجنا إلى هذه العقيدة. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال يا محمد يا محمد إن نجد مكتوب عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر ثم قرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فلابد أن نثق في أن النصر من عند الله وأعيد وأكرر وأؤكد تعجبني عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور فأقول الخطوة الأولى أن نعلم يقينا أن النصر من عند الله الخطوة الثانية تحقيق الإيمان تحقيق الإيمان أخي القرآن في آيات حاسمة يقول فيه الحق تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن قضية الإيمان تحقيق الإيمان أخي الحبيب لم يأمر الله بالجهاد إلا من حقق الإيمان. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إذن لابد من تحقيق الإيمان وأنا لا أختزل قضية الإيمان في شرك القبور لا أقلل من خطر شرك القبور ولا أختزل قضية الإيمان في أمر الحاكمية ولا أختزل قضية الإيمان في أمر الاقتصاد بل أقصد الإيمان بشموله وكماله وصفائه أقصد الإيمان بأركانه أقصد الإيمان بحلاوته أقصد الإيمان بطعمه أقصد الإيمان بنوره ولهذا التفصيل لا أود أن أستطرد فيه الآن لكن أقول تحقيق الإيمان وتجديد الإيمان فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة إذ لن تلتقي القلوب ولن تلتقي الصفوف إلا إذا التقت القلوب ابتداء على كلمة التوحيد وكما ذكرت في اللقاء الماضي مع أخي الحبيب الشيخ مصطفى حفظه الله حينما ذكرنا بأن كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة بمعنى أن الصفوف لن تلتقي على كلمة سواء سواء كان للعرب أو لغير العرب، فنحن لا نقدس هذا، وإنما يعني نقدس دين الله تبارك وتعالى.
نعم.
ونمجد الإسلام العظيم سواء كان المنتسب إلى هذا الدين عربيا أو أعجميا.
نعم.
إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأقول لن تلتقي القلوب ولن تلتقي الصفوف إلا إذا التقت على كلمة التوحيد، إلا إذا التقت على الإسلام. كان العرب يملؤون أرض الجزيرة وفروع أرض الجزيرة، لكنهم كانوا مبعثرين لا وزن لهم ولا كرامة. فلما بعث الله المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، جمع ربنا تبارك وتعالى بهذا الدين القلوب المتنافرة والأجسام المتباعدة. هذا الدين هو الذي آخى الله به بين بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي ومعاذ الأنصاري وحمزة القرشي إلى آخره. ولله ضر القائل أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. يبقى إذن ثانيا لابد من تحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى بشموله وكماله. أقف عند آية فذة في كتاب الله سبحانه وتعالى أجد فيها عجبا عجابا. يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، نداء آخر لأهل الإيمان، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. مش ممكن. مقومات نصر ومقومات تمكين عجيبة في آية واحدة. اسمح لي أن أكرر الآية. يا أيها الذين آمنوا، نداء لمن حقق الإيمان. نرجع إلى قضية الإيمان، وأنا أقول التوحيد لا ينتقل منه في أي مرحلة من مراحل البناء إلى غيره، وإنما ينتقل معه إلى غيره. لابد أن نكون مع التوحيد، وأن يكون التوحيد معنا من أول نفس إلى آخر نفس. فالله جل وعلا قل يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله، يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. يبقى لابد من ثبات في لقاء العدو. وأنا يعني أسأل الله عز وجل لإخواننا على أرض الرباط، أسأل الله أن يثبتهم وأن يحفظهم وأن يمدهم بمدد من عنده. بل وأنا ورب الكعبة أفتخر بهم، ولطالما تغنيت بجهادهم، ولطالما قلت عن نفسي صرت أحقر نفسي حينما أتابع أخبارهم وبطولاتهم على أرض الواقع. فقد نجيد نحن الكلام، وأنا لا أقلل من شأن جهاد الدعوة كما ذكر أبو عبد الله، وإنما أقول نحن يعني نثمن جهادكم ونقدر عطاءكم وبذلكم لدين الله. بل والله لقد علمنا أولادكم البطولة والشرف. من قال إن بنان الطفل يوما ستلمس تاريخا فينفجر، من قال إن خطى الأطفال مرعبة ومن خطاهم يبدأ السفر، من أين جاءوا ولم يحمل بهم نبأ ولا تمخض عنهم قط مؤتمر، جيل من الصخر قد قدت ملامحه ومن رماد الشظايا أورق الشجر، جيل تألق في آفاقه حجر، أستغفر الله بل هز الورى حجر، وكان ما كان من صحو ومن مطر وأول الغيث قطر ثم ينهمر، وقد رموا يهودا بأحجار مسومة على رؤوسهم ألقت بها سقر، وما رميتم ولكن الإله رمى فكيف يهزم من بالله ينتصر. فأنا لا أقلل البتة حاشا وكلا، بل هم في قلبي، والله في قلبي، ولطالما بكيت الدمع، ولطالما يعني توجهت إلى الله عز وجل بدعوة من مذنب حقير فقير مثلي، رجوت الله بضعفي وتقصيري ألا يردها وأن يتقبلها مني. لكن أقول فلنجيش الأمة كلها، فلنملأ، فلنجدد الطاقات في الأمة بهذه الخطى العملية. لأننا إن ظللنا نخرج في مظاهرات، وإن ظللنا نحرق الأعلام والماكتات دون أن نجدد الإيمان ودون أن نحقق التوحيد، لن نغير من الواقع شيئا، ولو عشنا بعد ذلك آلاف بل مئات الآلاف من السنين. لأن الله تبارك وتعالى قد بين لنا الطريق وحدده لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية الكريمة. بل لما هزم الصحابة في أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. أقول لما قال بعض الصحابة كيف نهزم وقائدنا رسول الله وعدونا مشركون، نزل قول الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فأنا أشخص الداء بدقة وأمانة لنحدد الدواء بدقة وأمانة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه وآله وسلم.
بارك الله فيك شيخنا الكريم، وحقيقة يعني أسعدت القلوب بهذه الكلمات الطيبات، وربما يعني يتحتم علينا أن نذكر رجلا بذل روحه لله عز وجل، ألا وهو فضيلة الشيخ أحمد ياسين. فأخونا المخرج قد أعد فيلما قصيرا عن الشيخ أحمد ياسين. أسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ أحمد ياسين وأن يتقبله عنده في الشهداء. شيخ الكريم الشيخ مصطفى العدوي، بعد هذا التأصيل نريد كلمة من فضيلتك حول الاجتماع على كلمة سواء من إخواننا في أهل القدس الشريف أو الأقصى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فجزاك الله خيرا وجزا الله إخواني خير الجزاء أبا أحمد والشيخ حسين وإخواني السامعين أجمعين. فما ذكرت بارك الله فيك لزاما أن يكون، لزاما أن يكون كما سلف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر قوما وتوعدهم فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ما شأنهم وأولئك لهم عذاب عظيم. فهناك أمور بين إخواننا في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين يمكن احتواؤها. هناك عدة مسائل ترى لعلماء المسلمين فيها رأيين، فمثل هذه المسائل التي للعلماء فيها رأيان وكل رأي مدعم بدليل يمكن أن تحتوى ويمكن أن يأتلف الناس ومع وجودها. هناك مسائل انعقد الإجماع عليها، فالتي انعقد عليها الإجماع لا ينبغي أن ننشئ فيها اختلافات. ثم إن الذي أذكر نفسي وإخواني به أن الجهاد شأنه شأن أي عبادة من العبادات له فقه. متى أقبل متى أدبر، متى أقبل متى أدبر، متى ألين القول متى أشدد القول. هناك فقه للجهاد مبسوس في كتاب الله عز وجل ومبسوس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أبدا أن يستثار إخواننا القائمون على مسيرة الجهاد المباركة سواء كانت جهادا بالنفس أو بالمال أو بالكلمة، لا ينبغي أن يستثاروا بكلمة أو بتصرف شخصي يصدر من فرد. فقد يتجه شاب طائش مثلا إلى إلقاء حجر على عدو، فلا ينبغي، وأنا لست بمستعد للمقاومة، لست بمستعد للبدء بالهجوم، لست بمستعد لأخذ عدتي واحتياطي، أن أنشئ قتالا من أجل شخص ما، ونحن نعرف أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كمثال فقط، لأن الجهاد يحتاج إلى فقه، ولأن العبرة بالصالح العام لأهل الإسلام ليس بصالح فرد من الأفراد. تعرفون أن أبا سهيل بن جندل، أن أبو جندل بن سهيل بن عمرو لما جاء بعد أن أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتفاقية في صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو وكان كافرا، كان من شروط المصالحة ما أملاه سهيل بن عمرو لما قال من شروط المصالحة التي طالب بها الكفار: لا يأتيك منا يا محمد رجل كافر أسلم إلا ورددته إلينا، ولا يأتينا منك رجل يرتد عن دينه فنرده إليك. يعني الصلح البند شكله وفي ظاهره الجور، أي كافر يأتي من عند رسول الله مرتدا يعني يكون مسلما يرتد لا يرده الكفار، وأي شخص أسلم يأتي إلى الرسول يرده الرسول. فوافق الرسول على ذلك، فجاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو وكان أسلم، وأبوه الذي يعقد الاتفاقية مع رسول الله. قال: يا رسول الله انظر إلى ما في جسمي، جسمه ممزق بالسياط، فقال أبو جندل رد، فقال سهيل بن عمرو رده إلي يا محمد. قال أجزه لي، قال ما أنا بمجيزه لك. قال بل أجزه لي، قال ما أنا بمجيزه لك. قال بل أجزه، قال ما أنا بمجيزه لك، وهذا أول من أقاضيك عليه. أبو جندل يقول جسمي ممزق، كيف أرد إلى أهل الكفر؟ فرده النبي صلى الله عليه وسلم. فالصالح العام للمسلمين ينبغي أن يكون أولى من مصلحة فرد واحد. فالجهاد في سبيل الله له فقه، على إخواننا القائمين هنالك أن يستحضروا فقه الجهاد، ملتمسين هذا الفقه من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يستثاروا. فأنا في الحقيقة سمعت ما أسموه برمي الأطفال للكفر اليهود بالأحجار، والناحية الفقهية تستدعي مني أن أنظر هل هذا التصرف سديد أو ليس بسديد، هل له ثمرة أو ليست له ثمرة. إن كانت له ثمرة أقبلت، إن لم تكن له ثمرة أدبرت. بغض النظر عن التهويلات العالمية السياسية، بغض النظر عن التهويلات الصحفية، بغض النظر عن ما استثار به في مقولات مذيع مؤثر، أنا أنظر ابتداء هل تجييشي لأبنائي وأطفالي أن يرموا الكفرة اليهود الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة بالحجارة، هل هذا منطلقه الشرعي صحيح أم أنه خطأ؟ علي أن أزن هذه المسائل، ليس من وجهتي أن أستجدي العالم على, على, على يهود، إنما وجهتي هل فعلي هذا يرضي ربي أو لا يرضيه، هل له نتائج إيجابية أو ليست له نتائج إيجابية. فلنكن بعيدين عن العواطف تماما، ولا ننتظر أن يثني علي كافر، ولا أنتظر من أمم متحدة الكلمة فيها لدول ليست بمسلمة دول كافرة أن تنصفني كما تفضل أخي أبو أحمد يحفظه الله تعالى ورب العزة يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فمنطلقاتي تكون شرعية ليست أبدا عاطفية. هذا أمر هام أنصح به نفسي وإخواني القائمين هنالك أن ينظروا في فقه الجهاد كما ورد عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هل أداري أفضل، هل أقدم أفضل. إن البعض يقول إن مقولة نبي الله موسى عليه السلام للإسرائيلي الذي قتل الفرعوني إنك لغوي مبين، قال بعض المفسرين في ثنايا مقولتهم في تفسيرها أي إنك لطائش خائب، لأنك تقاتل أحيانا من لا طاقة لك بقتاله. أبدا لا سمعنا الكلام أن أقول لا نقاتل يهود، معاذ الله، إنما أردت أن أبين أن الجهاد له
فقه،
له فقه، والمصلحة والمفسدة لهما اعتبار. فإذا وجدت من نفسي قدرة على الإقدام أقدمت، إذا وجدت نفسي غير مؤهل انتظرت حتى لا تكون مفسدة أعظم من مصلحة مرجوة، أو أتوهم أنه ستأتيني مصلحة من حيث أن المفسدة تأتي فيها. وسيرة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام مليئة بالفقه في هذا. فشاهدي لإخواني لست مخزلا عن جهاد معاذ الله، بل جهاد ماض إلى يوم القيامة بكل صوره، جهاد بالنفس للمستطيع المتحقق من وراء جهاد المنفعة الآن، جهاد بالمال، جهاد بالكلمة، تعبئة نفسية في حدود كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجهاد بارك الله فيكم يا إخواني هنالك له فقه. فأتلفوا حتى تقوى كلمتكم، لا تكن ثم يد بناء وأخرى هدامة، فإن الجهد يضيع ويبدد، الجهد يضيع ويبدد إذا كانت يد تبني وأخرى تهدم. فلتكن منكم أيضا طائفة مصلحة تقرب بين المتباعدين، تنظر في الأصلح والأصوب، والله الموفق والهادي إلى سواء
نعم سبيل. بارك الله فيك.
والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور سيد، سمعت كلام شيخ الكريم شيخ مصطفى حول فقه الجهاد، كيف كان فقه صلاح الدين للجهاد؟
صلاح الدين الأيوبي كان وزراؤه وكان كبار قوات جيشه من العلماء، يعني أبو عيسى الهتاري كان من أمراء من قوات صلاح الدين الأيوبي، وهو من كباره وهو من كبار أهل العلم، وتلقى أخذ العلم من ابن عساكر والحافظ السلفي. صلاح الدين الأيوبي أحاط نفسه بكوكبة من الوزراء ومن قادة الجيش من أهل العلم. صلاح الدين الأيوبي افتتح أكثر من 160 مدرسة لفقه الشافعية ومدرسة في الحديث ومدارس الشافعية وأخرى الأحناف وقضى على الفكر الشيعي إن الرائد لا يكذب أهله، إن الرائد لا يكذب أهله. في غزة انشأت جماعات باسم غدير خم وجماعات أخرى تقول، وصحيفة الاستقلال في غزة تقول، وهي صحيفة تنسب للحركة الإسلامية، تقول إن 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 الأعشى يعني أعطى له أبو سفيان قليل من المال حتى لا يسلم. يعني تتكلم عن الصحابة، فلا ينصر الله عز وجل إلا جبهة موحدة، كما كان الخوص صلى الله عليه الدين أيوبي عند حصار العكا يقول يا للإسلام يا لعكا يا لعساكر موحدين يا لعساكر موحدين. وكان قضية القاضي الفاضل يقول كيف ينصر الله عز ينصرنا الله عز وجل والمعاصي فاشية في العسكر. صلاة دي الأيوب قعد 36 شهر ترك بيته وأولاده في القاهرة وفي دمشق، حتى لما أرادوا أنهم يبنونه دار في دمشق قال والله ما خلقنا للمقام في دمشق، وإنما خلقنا للجهاد في سبيل الله عز وجل. قعد في حصار عكا بعد فتح بيت المقدس 3 سنين من عمره في ظل خيمة تتناوشها الرياح يمنة ويسرى. صلاح الدين الأيوبي من كثرة ما اعتراه من الدمامل من الدماميل الدمامل وكثرة جراحه ربما كان يصعد على الفرس فينسى الدمامل، ما كان له هم إلا تخلص بيت المقدس. وحد الجبهة ونشر المدارس العلمية في مصر، وحد بلاد الشام مع مصر، ثم بعد ذلك وجه ضرباته إلى الصليبيين بجبهة موحدة جبهة. وكان صلاح الدين الأيوبي لا تفوته الجماعة أبدا، وكان كثير الذكر غزير الدمع عند قراءة القرآن، وكان يجلس للعدل يجلس للعدل حتى ينصف الناس من نفسه. ربما أتى إليه رجل وقال أشكو السلطان، فيقوم بجوار الخصم في مجلس القضاء، كان يجلس كل يوم الاثنين وخميس صلاح الدين الأيوبي. كان كثير كثير الصدقات. يقول خضي بن شداد أشهد وقد غارت نجوم الليل وهو واقف على سجادته يتململ تململ السليم وتسيل دموعه على سجادته ويقول إلهي قد انقطعت أسباب الأرضية عن نصرة دينك وليس لي إلا الإخلاد إلى جنابك. صلاح الدين الأيوبي يقول فما فوالله ما ينبثق الفجر إلا وعنده خبر نصر الأعداء. لما كان في غيبوبة قبل ما يموت بثلاث أيام ولم يصلي، فكانوا جايبين رجل يختم القرآن عند رأسه، فلما وصل إلى قول الله عز وجل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم قال أشهد، وكانت آخر كلمة ينطق بها صلاح الدين الأيوبي. من خان حي على الصلاة
خان
حي على الجهاد.
نعم بارك الله.
صلاح الدين الأيوبي كان في جيشه مين؟ كان في جيشه مين؟ أبو عمر المقدسي، عبد العزيز عبد الغني المقدسي، الإمام ابن قدامة، جيش مثل هذا فيه كبار أهل العلم. لا ينصر الله تبارك وتعالى. ونأتي بعد كده
أحسن الله إليك.
القادة هنالك بأن يتفقهوا في دينه
طبعا
هنالك وفي كل مكان. هذه هي نصيحة الدكتور سعيد حسين عفاني الذي نتوقف عندها. أعزائي المشاهدين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا